أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 101. في هذا الباب سوف نتحدث عن استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه، واحدة من الثقافات التي أسس لها الإسلام تحت عنوان ليتعارفوا، هي سؤال الجليس أو المصاحب لك، المصاحب يعني عموما الذي يكون رفيقا لك في الطريق، السؤال عن اسمه وعن كنيته. فهذه واحدة من الموارد التي توجب الألفة والمحبة بين الناس. عموما أن القضية الأساس التي صنف الناس على ضوئها شعوبا وقبائل هي لأجل التعارف، ليتعارفوا. واحد من محققات التعارف أنك تسأل الجليس، تسأل الصاحب الذي تصاحبه عن أي شيء، عن اسمه، عن كنيته، وبالتالي حتى تعرف من هو وتتوثق علاقتك معه. ولذلك كان التارك لذلك يعد عاجزا في الحديث عن الحبيب المصطفى، قال: تدرون ما العاجز أو تدرون ما العجز؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله: العجز ثلاثة: أن يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتي. يعني إذا شخص دعاك لطعام وهو قد عمل الطعام لك، إياك أن تخلف الحضور ولا تأتيه. لماذا؟ لأنك سوف تكون حينئذ عاجز، هذا عجز. تدرون ما العجز؟ هذا أن يبادر أحدكم يصنع طعاما لأخيه وهذا الأخ لا يأتي، لا يحضر، فبالتالي هذا نحو من أنحاء العجز. الثاني من هؤلاء الثلاثة أن يبدر أحدكم بطعام، عفوا، أن يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه يحب أن يعلم من هو ومن أين هو فيفارقه قبل أن يعلم ذلك. انظروا، هذا محل الشاهد. الثالث يعني علاقة الرجل بالمرأة وكيف أنه يفكر في نفسه وينسى أمر المرأة، فهذا أيضا عاجز. الذي يهمنا هو هذا الثاني، أن يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه ثم يفارقه بعد ذلك ولا يسأله لا عن اسمه ولا عن كنيته. وهذا يعني يشير هذا الحديث إلى أهمية أن تسأله من تصاحبه، من تجالس، حتى في الجلسات العامة، حتى يعني في الجلسات الطارئة. يعني أنت في عيادة مريض وتجد إنسانا تشعر بأنك تحب معرفته والتعرف عليه، سله عن اسمه وعن كنيته، فإن هذا مفتاحا لتوثيق الأخوة بينك ماذا وبينه. في حديث آخر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال: إن من أعجز العجز. انظروا في الحديث السابق إن من العجز وذكر ثلاثة، لكن الآن في هذا الحديث يريد أن يقول حتى من ضمن أولئك الثلاثة يوجد ماذا؟ يوجد تفاوت في العجز، مع أنه عجز مذموم ولكن يوجد تفاوت. من هو أعجز العجز؟ كان هذا الحديث إجابة عن ذلك. قال: إن من أعجز العجز رجل يلقى رجلا فأعجبه نحوه، يعني شخصيته، فلم يسأله عن اسمه ونسبه وموضعه. انظروا ماذا أضاف في هذا الحديث، أضاف أنك حتى تسأله عن مسكنه، عن مكانه، عن تواجده، فبالتالي يسأل عن اسمه، عن نسبه،
طبعا النسب ايضا هنا في السابق كان فقط الاسم والكنيه في الحديث السابق، اما هنا اعجز العجز انك عندما لا تساله. انتم جربوا هذا يعني في التنقلات بين الدول، في التنقلات بين المحافظات بين المدن، عندما يجالسك شخص تساله عن اسمه عن كنيته عن نسبه عن مكان تواجده، سوف يفتح بابا لتوثيق العلاقة بينك وبينه. ومن أعظم المكاسب هي مكسبة الإخوان، يعني أنك تكثر من معرفة الإخوان، لعل أحدهم يكون شفيعا لك يوم القيامة، لعل أحد منهم يكون ماذا موجبا لدخولك الجنة، لعل أحد منهم يقول لك كلمة خير فيهديك بها إلى الصراط المستقيم. في حديث آخر أيضا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال: إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وعشيرته، فإن من حق الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك، وإلا فإنها معرفة حمق. انظروا انتهى الحديث، وهذا يؤكد ما تقدم من أن الأصل في هذه العلاقات هو البناء الاجتماعي الذي ذكره القرآن بعنوان التعارف. فإن من حقه الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك، وإلا فإنها معرفة. انظروا هناك معرفة حمق وهناك معرفة حق، التي هي حقوق الأخوة التي تأتي من أين؟ تأتي من هذه الأبواب، أبواب التعارف، أبواب المعرفة. عموما فهذا الباب، باب التعارف، ينبغي أن يلحظ فيه الإنسان هذه المسألة، وهي مسألة أنك تفتح باب المعرفة من خلال سؤاله عن اسمه عن اسم أبيه عن اسم قبيلته عن اسم عشيرته، وكذلك عن نسبه عن موضعه، كما ذكرته الروايات الأخرى. في رواية أخرى أيضا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، انظروا في الروايات السابقة تحدث في روايتين عن العجز، الأولى عن العجز والثانية أعجز العجز، الثالثة تحدث عن حقوق من حقه الواجب وصدق الإخاء. الآن نريد أن نقول أنه انظروا إلى التعبير بأي شيء، التعبير بالجفاء، أنه جافي، الجفاء يعني بمعنى أنه يتنكر للإحسان يتنكر للخير، كأن هذه الصحبة هي فضل هي نعمة ينبغي أن لا تجفى ألا تقطع. انظروا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله ماذا يقول: ثلاثة من الجفا أن يصحب الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، انظروا، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل، والثالث علاقة الرجل بزوجته، يعني بمعنى أنه يريد منها ما لا يتيح لها، هذا أيضا من الجفاء. فالشاهد الثاني الذي نتحدث فيه أن يصحب الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته. في الرواية الأولى هي التي نفس مضمون هذه الرواية تحدث تحدث عن العجز، أما هنا فتحدث عن الجفاء بأن هذا من الجفاء وليس من أخلاق المؤمن أن يكون ماذا؟ أن يكون جافيا. تبقى مسألة وهي أن دعوة الشريعة، دعوة الدين لهذا الباب من التعارف لا يعني أنك تسترسل في كشف جميع خصوصياتك حتى ولو كان ثقة، يعني أنك تتعامل مع المؤمن، مع أخيك المؤمن على وفق الضوابط التي جعلها الشارع بابا للخير، بابا للمعرفة، ولكن لابد أن تترك مقدارا، هذا المقدار يعد من خصوصياتك، خصوصيات الإنسان المؤمن، ويعني أنه إذا كان الأخ ثقة لابد أن تكشف له جميع الأسرار، لا، هنالك أمور خاصة، هناك أمور نعبر عنها بأنها عائلية، هناك أمور نعبر عنها بأنها مقتضيات أن تكون بينك وبين الله تبارك وتعالى. من هنا ورد باب آخر في هذه يعني المسألة، باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية والاسترسال والمبالغة في الثقة. يعني أولا اجعل بينك وبين أخيك مقدارا من الحشمة، لا ترفع الحشمة تماما لكونه ثقة، هذا واحد، ولا تسترسل، يعني تفتح الباب على مصراعيه بأنك تقول ما شئته وتعبر بما شئته، ولا أنك تبالغ في الوثاقة بأخيك المؤمن، بل اجعل يعني مقدارا من احتمال، ولو هذا المقدار من احتمال أنه سوف ينقلب عليك يوما ما. انظروا في واحدة من الروايات، عبد الله بن سنان يقول قال الإمام الصادق عليه السلام، أبو عبد الله عليه السلام، لا تثق بأخيك كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لن تستقال. انظر، لا تثق بأخيك كل الثقة، فإن صرعة يعني للاسترسال، هاي فتح الباب على مصراعيه، هذه لها صرعة، لها يعني وقعة لن تستقال، يعني صعب أنك تتجاوز ما يقع بسبب هذا الاسترسال. سماعة ابن مهران يقول سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك، ابقي منها فإن ذهابها ذهاب الحياء. انظروا، يعني أنت لا تسترسل يعني بأنه ما تخلي فت حياء بينك وبين أخيك. بالتالي هذا تشوفونه بأنه أحيانا يعني شدة العلاقة والأنس بين الإخوان لا يدع حتى يعني مجالا للإحترام، لأنه سوف يكون كل شيء ماذا؟ مفتوح. هذا موجود في العلاقات العامة بين الرجال أنفسهم، حتى في المزاح يذهب بعيدا، حتى بين النساء، وهذا أيضا يعني قد يكون الاسترسال بينهن في المزاح يذهب بعيدا حتى إلى مواطن تخدش الحياة. فبالتالي كلما حافظ الإنسان على علاقات متوازنة كلما أمن العثار، أنه لا يعثر فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إقالة. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، يزيد بن مخلد النيسابوري يقول أن الإمام الصادق عليه السلام يقول الصداقة محدودة. انظروا، يعني أنت لا تجعل الأمور مفتوحة حتى في مسألة الصداقة، حتى في مسألة الأخوة في الله تبارك وتعالى، اجعل لها حد، الصداقة محدودة، فإن لم تكن فيه فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء من تلك الحدود فلا تنسبه إلى الصداقة. انظروا، لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء، أصلا هذا منفتح تماما ما عنده حد، هذا أصلا لا تنسبه إلى الصداقة، مو إلى كمال الصداقة الأولى، إلى كمال الصداقة، بينما هذه إلى الصداقة أصلا. زين، قال أولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة لا يغيره من كمال ولا ولاية، والرابعة أن لا يمنعك شيئا مما تصل إليه مقدرته، يعني كل ما يكون عنده أيضا يعطيك منه، والخامسة لا يسلمك ماذا؟ لا يسلمك في النكبات. ها، من هنا يعني كان الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ لا يطلع صديقك من سرك إلا ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك. يعني أنت إذا تريد تعرف أسرارك خلي يعرف مقدار، بأنه حتى لو عدوك عرف هذا المقدار فلن يؤثره فيك. ثم قال عليه السلام: لا يطلع صديقك من سرك إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك، فإن الصديق ربما كان عدوا. ومن هنا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: احبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. في مجمع البيان، تفسير مجمع البيان، في قوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر. المنكر، الشيخ يعني هناك يقول تذكر وجوه في ناديهم المنكر، واحدة منها أنهم كانوا ماذا؟ كانوا يخرجون الأصوات المنكرة منهم، الأصوات التي لا يقبلها، يعني خروج الريح وما شابه، بالتالي من دون حشمة بينهم. قال: كانوا كذا في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء. ها، انظروا، هذا واحد يعني من الموارد التي تأتي من الاسترسال في العلاقات، كونها علاقات ماذا؟ علاقات مفتوحة. أما مع الضوابط التي ذكرت في الروايات السابقة فيكون هنالك ميزان واعتدال لهذه العلاقة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.